بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كان ابن عباس رضي الله عنه لا يصوم، أي لا يصوم يوم الشك، ويوم الشك هو اليوم الذي يختلف فيه أهو أيكون تمام شعبان أو هو أول يوم من رمضان. وكان ابن عباس رضي الله عنه لا يصوم، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وذكر مالك في موطئه هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر، كأنه جعله مفسرا لحديث ابن عمر وقوله: فاقدروا له، فاقدروا لا يعني تكملوا العدة 30، على أن هذا اليوم يكون تمام شعبان. وكان ابن عباس يقول: عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. وهذا عام، سواء تقدم احتياطا أو تقدم ليتقوى على رمضان أو غير ذلك، فلا يخرج من هذا الحديث إلا ما خصه الدليل، وهو إلا أن يكون إلا رجلا له صوم يصوم. فإذا وافق صوما يصومه جاز له أن يصوم، أما غير ذلك فلا. قال رحمه الله: كأنه ينكر على ابن عمر، ينكر على ابن عمر إذ يقول أنه يجوز أن يتقدم رمضان بيوم إذا حصل غيما. قال: وكذلك كان هذا الصاحبان الإمامان، أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص، وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة، فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك، يعني إذا جاء يغسل وجهه في الوضوء يغسل عينيه من داخل. وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد، والصواب أن يكون من نفس من باقي الماء حق الرأس. وكان يمنع من دخول الحمام، وهو المكان الذي يستحم فيه، ليس الحمام المعروف عندنا الآن، الحمام المعروف عندنا يعتبر مكان خلاء، والمراد بالحمام المكان الذي يستحم فيه، يكون الماء حارا. وكان إذا دخله اغتسل منه، يعني إذا دخل في هذا الماء إذا خرج يغتسل. وابن عباس كان يدخل الحمام، وكان ابن عمر يتيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين. وجاء عن ابن عمر مرفوعا وصحح الدارقطني الوقف وهو موقوف على ابن عمر من فعله لم يثبت مرفوعا. فابن عمر كان يتيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين أو اليدين المرفقين إلى اليدين الكفين إلى المرفقين. وكان ابن عباس يخالفه ويقول التيمم ضربة للوجه والكفين، وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضربة واحدة للوجه والكفين كما جاء في حديث عمران بن حصين. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، يكفيك أن تفعل هكذا. قال فضرب ضربة واحدة على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. قال وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك، وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى. وكان ابن عباس يقول ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا، يعني شيء واحد، وهذا هو الصواب لعدم الدليل، وإنما كان ابن عمر يفعل هذا يعني حرصا على الخير وأنه أفضل، وأما دليل يوجب ذلك فلا. وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أن يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها. يعني مثلا الآن دخل في صلاة العصر، وهو في صلاة العصر ذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، فماذا يعمل؟ ابن عمر يقول استمر في صلاة لا يقطعها، فإذا انتهى من هذه الصلاة مع الإمام قام يصلي الظهر، وبعد الظهر قام يصلي العصر، وتكون تلك الصلاة نافلة التي صلاها مع الإمام. قال وروى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديثا مرفوعا في مسنده، والصواب أنه موقوف على ابن عمر. قال البياقي وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح. والمرفوع هذا موجود في الصحيح المسند، موجود في الصحيح المسند، لكنه كما علمتم هو معل. حديث ابن عمر مرفوعا موجود في الصحيح المسند. انظر لنا الصحيح المسند الجلد الأول، وموجود في الصحيح المسند. قال أبو يعلى رحمه الله كما في المطالب العالية حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسيها ثم ليعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام. هذا حديث حسن، هذا معل. طيب هذا معل هكذا أيضا أعله الدار القطني وغيره. الصواب في أنه موقوف على ابن عمر ليس مرفوعا. قال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح. والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط، وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عن أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. قال الزهري ولا أعلم أحدا فعله غيره. قلت وكأن هذا السجود لما لما حصل له من الجلوس عقيب الركعة، وإنما محله عقيب الشفع. وهذا أيضا اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما قالوا اسجدوا للسهو. فهذا اجتهاد من ابن عمر. قال ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب، ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب أنهم قالوا لأن صوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان، ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لقالوا هذا اليوم من رمضان فلا يجوز لنا فطره والله أعلم. ويدل على أنهم إنما صاموا استحبابا وتحريا ما روي عنه من فطره بيانا للجواز. فهذا ابن عمر قد قال حنبل في مسائله. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز ابن حكيم الحضرمي قال سمعت ابن عمر يقول لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. وهذا إسناده صحيح. قال حنبل وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيدة بن حميد قال أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال سأل ابن عمر قالوا نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء، فقال أف أف صوموا مع الجماعة. وهذا هو المعتبر، فلا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا لغرض التقوي ولا لغرض الاحتياط ولا لخشية أن يكون من رمضان، سواء كان الجو صحوا أو كان فيه غيم. هذا هو الصواب. وأما فعل ذلك احتياطا فهو اجتهاد يخالفه الدليل، ويخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ويخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمره، فأكمل العدة 30، ويخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الصيام، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وما حصل من فعل بعض الصحابة فهو اجتهاد لا غير. فابن عمر يتأول قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، أي قدروه وأضيقوا على ما يقول الإمام أحمد، لكن فاقدروا لا مفسر بالروايات الأخرى أن يكمل العدة 30. فقد صح عن ابن عمر أنه قال لا يتقدمن الشهر منكم أحد، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. هذا هو المعتمد. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنهم في الصوم فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى، وإن قدر أنها لا تعارض بينها فهاهنا طريقتان من الجمع، إحداهما حملهما على غير صورة الإغمام أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم، والثانية حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط استحبابا لا وجوبا. هذا الثاني، أنهم فعلوا ذلك على التحري والاحتياط لا غير، وهذا فعلوه اجتهادا منهم، اجتهادا ليس قائما على دليل. وهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب، فلا يقال يجب أن يصام يوم الشك، ولا يقال يستحب أن يصام، وإنما يقال لا يجوز أن يصام، لا يجوز أن يصام، لأن صيامه يعتبر مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فعدوا شعبان 30. وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع، وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في الشك، فيجعل أحدهما يوم شك والثاني يوم يقين مع حصول الشك فيه قطعا، وتكليف العباد اعتقاد كونه من رمضان قطعا مع شك هل هو منه أم لا، تكليف بما لا يطاق وتفريق بين المتماثلين والله أعلم. فالحاصل في هذه المسألة أن يوم الشك لم يصم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بصيامه، بل أمر أن يعد من شعبان ونهى أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين. هذا الخلاصة. وما حصل من فعل بعض الصحابة يعتبر اجتهادا منهم، قال فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم. إذا شهد عنده: يا أولاد يا أولاد يا أولاد، تفرقوا تفرقوا، نحن في درس، ما يصح لكم درس عندنا، عندنا درس هنا. فإذا شهد رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال صامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، وإذا رأى الشخص الهلال فهو إما أن يتمكن من إبلاغ الجهات المختصة فيبلغهم، وبعد الإبلاغ إما أن يقبلوا قوله أو لا، وفي كل هذه الحالات إنه يصوم لأنه رأى الهلال، هذا هو الصحيح. لكن يستحب ألا يظهر الصوم حتى لا يظهر الخلاف ويتسبب في ذلك فتنة وقلقلة وربكة عند الناس. وإن لم ير الهلال فالصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فإذا قال إمام غدا رمضان فهو رمضان، قال غدا عيد فهو عيد إذا لم ير الهلال يتبع إمامه. قال وخروجهم منه بشهادة اثنين، أي خروجهم من رمضان دخول رمضان بشهادة واحد، وهذا على الصحيح. وقد تقدم أن عددا من أهل العلم يقولون بشهادة رجلين، والصواب بشهادة واحد. وأما خروج رمضان ودخول هلال شوال فلا بد من شهادة اثنين، وهذا القول يقول به عامة أهل العلم، خالف في ذلك أبو ثور لا غير فيما ذكر النووي، وإلا فقول عامة أهل العلم أنه يكون بشهادة اثنين، ويشهد له حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو إن كان في ضعف إلا أن قول عامة أهل العلم عليه. وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد، يعني بعد خروج وقت صلاة العيد، أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. وشهادة الشاهدين إما أن تصل يعني إلى الموكل إليه الأمر قبل الزوال أو بعد الزوال أو قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس، فإن كان قبل الزوال ففي هذه الحالة يفطر ويأمر الناس بالفطر، يفطر ويأمر الناس بالفطر، وقبل الزوال لا يزال وقتا للعيد فيصلون. فإن كان بعد الزوال فقد ذهب وقتها، قد ذهب وقتها، فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا أنهم يفطرون، وصلاة العيد تقضى من اليوم الثاني. نعم، لما روى أبو داود أن أعرابيين شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهما رأوا الهلال البارحة، قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم، يعني اليوم الثاني. وهذا الحديث ثابت، وبهذا القول يقول الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد، وهو اختيار ابن المنذر، وهو اختيار ابن المنذر. وأما أبو حنيفة فقال لا تقضى لأنه قد ذاب وقتها، لا تقضى. وأما الشافعي فيقول إذا كان بعد الزوال فلا تقضى، وإذا كان بعد غروب الشمس فتقضى لأنهم قد صاموا، قد صاموا، فيكون اليوم الذي يليه هو العيد. والصحيح ما دل عليه الحديث، الصحيح قول الأوزاعي والثوري ومن معهم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.